الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
من جملة الآيات التي يستدل بها على البراءة الشرعية قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم ميتة أو ميتة أو دما بلي. هي الآية صحيحة ميتة أو ميتة؟ هنا حاط كسرة ميتة، لكن الظاهر الصحيح ميتة، ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. كيفية الاستدلال بهذه الآية الكريمة؟ كما سبق في الحلقة الماضية أنه الله تبارك وتعالى يوجه النبي صلى الله عليه وآله في كيفية الاستدلال على هؤلاء، عليكم السلام ورحمة الله. يقول: قل لهؤلاء الذين يحرمون بعض الأمور على أنفسهم، قل لهم: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا. فيجعل عدم الوجدان دليلا على عدم الوجود. استدل لهم أيها النبي، قل لهم في مقام الاستدلال على أن ما تدعون حرمته ليست محرما، في مقام الاستدلال على ذلك قل لهم بأنني لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا هذه الأمور، فما عدا هذه الأمور لم أجد فيه دليلا على الحرمة، إذن ليس حراما. لاحظتم كيفية الاستدلال؟ ما عدا هذه الأمور لم أجد دليلا على حرمته، لم يبلغني دليلا على حرمته، إذن يستنتج أنه إذن ليس حراما، ما عدا هذه الأمور ليس حراما. فالله تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وآله بكيفية الاستدلال بأن يستدل على عدم الوجود بعدم الوجدان، يستدل على عدم وجود الحرمة بعدم وجود دليلا على الحرمة. بما أنني لم أجد دليلا على الحرمة إذن ليس حراما ما عدا هذه الأمور. فيما عدا هذه الأمور ما دمت أنني لم أجد دليلا على الحرمة إذن ليس حراما. هذه كيفية الاستدلال التي علمها الله تبارك وتعالى للنبي، وهذا شاهد على أن هذا النمط من الاستدلال صحيح، وإلا لو لم يكن هذا النمط من الاستدلال صحيحا لما كان الله تبارك وتعالى يعلم ذلك نبيه أن يستخدم هذا النحو من الاستدلال. إذن يمكننا نحن أيضا أن نستخدم نفس النمط من الاستدلال، نفس الكيفية من الاستدلال. ففي افرضوا مثلا حرمة التدخين، نقول أنا هذا الأمر أنا لا أريد أن أمثل إلى باعتبار أنني أخالف ذلك حتى وإن لم نجد دليلا عليه، لكنه في القضايا العامة التي نشك في أنه حرام أو لا، لو لم نجد دليلا على الحرمة فنستدل بعدم وجدان الدليل على عدم الحرمة، أو عندما لا نجد دليلا على وجوب شيء نستدل بعدم الدليل عليه على وجوبه أنه إذن ليس واجبا، وهكذا. هذا النمط من الاستدلال نتعلمه من هذه الآية الكريمة، وعليه فيدل ذلك على أنه يكفي في البراءة عن حكم شرعي مشكوك أن لا نجد دليلا عليه. لو لم نجد دليلا على حكم شرعي فهو كاف في نفيه، كاف في التأمين عنه. هذه كيفية الاستدلال بهذه الآية الكريمة. ويرد عليه أولا وثانيا وثالثا، يرد على ذلك أولا أن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله يختلف عن عدم وجداننا نحن، ولا يمكن مقايسة عدم وجداننا على عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله. الله تبارك وتعالى خاطب النبي وقال له قل لهم هكذا بأنني لم أجد إذن لا يوجد. ولن يقول لنا نحن. عدم وجدان النبي يسابق عدم الحرمة واقعا، لأنه إن كانت الحرمة واقعا موجودة لعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. أول من يعلم بالأحكام الشرعية هو النبي، أول من يعلم بالأحكام الشرعية هو النبي. إذن فعدم وجدان النبي يساوي عدم وجود الحكم واقعا، فمن الطبيعي للنبي أن يستدل على عدم وجود الحرمة بعدم وجدانه دليل على الحرمة، هذا طبيعي. أما بالنسبة إلينا نحن ليس طبيعيا، باعتبار أننا ربما يكون الدليل بلي صادرا ولم يبلغنا، ربما تكون الحرمة ثابتة ونحن غير مطلعين عليها. إذن فعدم وجدان النبي دليل على عدم وجود الحرمة، ولكن عدم وجداننا نحن ليس دليلا على عدم وجدان الحرمة، ومقايسة هذا بذلك غير صحيح. هذه الآية مدلول على ذلك، سواء استدلال ظاهري أو واقعي. عدم وجدان النبي دليل على عدم وجود الحكم إما ظاهرا أو واقعا، لكن عدم وجدان النبي كيف نعرف بذلك أن عدم وجداننا أيضا كذلك؟ عدم وجدان النبي شاهد على عدم وجود الحكم، هذا إما شاهد على عدم وجود الحكم واقعا كما هو صحيح كما يذكره في الكتاب أنه شاهد على عدم وجود الحكم واقعا، أو لو تنزلنا قلنا بأنه شاهد على عدم وجود الحكم ظاهرا، لكن هذا عند عدم وجدان من؟ عند عدم وجدان النبي، ولا يمكن مقايسة ذلك مع عدم وجداننا نحن. لا يدل ذلك على أننا أيضا نحن لو لم نجد فليس فهو يساوق البراءة أو يساوق التأمين. شنو الدليل على ذلك؟ أن الله تبارك وتعالى يخاطب النبي ويقول له قل لهم ذلك، واستدل بعدم وجدانك أنت، أما نحن لا نستطيع أن نستدل بعدم وجداننا نحن، باعتبار أن عدم وجدان النبي لا يمكن أن يكون هناك حكم ولم يطلع عليه النبي، بينما نحن من الممكن أن يكون هناك حكم ونحن غير مطلعين عليه. إذن فعدم وجدان النبي شاهد على عدم وجود الحكم، وأما عدم وجداننا ليس شاهد.
نكتفي ما أوحي
إليه، باعتبار أن النبي هو أول من يطلع على الأحكام، فلو لم يطلع النبي على حكمين فهذا دليل على عدم وجود ذلك الحكم، ونحن لسنا كذلك، ربما الحكم موجود ولكن لم يصل إلينا، ولكنه لم يصل إلينا. إذن فلا يمكن أن نجعل ذلك قاعدة عامة. خب، هذا الرد الأول اعتمد على من؟ اعتمد على نكتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم وجدان النبي يساوق عدم الحرمة واقعا. النبي صلى الله عليه وآله لو لم يجد الدليل على الحكم فإذن لا يوجد هذا الحكم واقعا. الرد الثاني بعد التنزل درجة من هذا الرد الأول، هذا الرد الأول لو تنزلنا عنه درجة، لو قلنا من المعقول أن يوجد هناك حكم ولكن لا زال دليله لم يصل إلى النبي، لو قلنا بأن مرحلة الحكم الواقعي أسبق من مرحلة وصول دليله إلى النبي، كما إذا قلنا بأن الحكم الواقعي عندما ينزل إلى جبرائيل مثلا فحصل حكم واقعي، لكنه يبقى بعد ذلك أن يبلغ جبرائيل يبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا بوجود فاصل من هذا القبيل بين الحكم الواقعي وبين بلوغ دليله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ ربما الحكم موجود ثبوتا لكن لم يصدر دليله إلى النبي، دليله لم يصدر، يعني لأنه أول صدور هو نزول جبرائيل، هذا أول صدور. ف فلو قلنا بشيء من هذا القبيل إذن لا يصح لو تنزلنا كذا، يعني نغض النظر عما ذكرنا في الرد الأول من أن عدم وجدان النبي يساوق عدم وجود الحرمة واقعا، لا يساوق عدم وجود الحرمة واقعا. تنزلا نقول لا يساوق، ربما لا يساوق، ربما الحرمة موجودة واقعا لكن النبي بعدين لم يصل إلى النبي، فعدم وجدان النبي لا يساوق عدم الحرمة واقعا لكن يساوق عدم صدوره، عدم صدور دليله. ربما الحرمة موجودة واقعا لكن دليله بعد لم يصدر، فعدم وجدان النبي يساوق عدم صدور الدليل، يساوق عدم صدور الدليل. مساوقة عدم وجود الدليل عدم حرمة يختلف عن مساوقة عدم صدور الدليل على الحرمة. في الرد الأول ادعينا أن عدم وجدان النبي يساوق عدم وجود الحرمة واقعا. في الرد الثاني بعد التنزل عن الرد الأول نقول بأن عدم وجدان النبي يساوق عدم صدور الدليل على الحرمة، وإن لم يساوق عدم وجود الحرمة واقعا. عدم وجدان النبي وإن لم يساوق عدم وجود الحرمة واقعا تنزلا عن الرد الأول، لكن من المسلم أن عدم وجدان النبي يساوق عدم صدور الدليل على الحرمة، أنه لأن أول دليل يصدر يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ربما تقول بأن الحكم موجود لكن لم يصل إلى النبي إذ لم يصدر عليه دليله، هذا معقول قد يدعي أحد ذلك، لكن من حيث صدور الدليل لا يمكن التفكيك بين اطلاع النبي وبين صدور الدليل، لا يمكن التفكيك. إن أمكن التفكيك بين وجدان النبي واطلاعه على حكم شرعي وبين ثبوت واقع ذلك الحكم، فلا يمكن التفكيك بين وجدان النبي صلى الله عليه وآله وبين صدور الدليل على الحكم، لأن أول ما يصدر الدليل يطلع عليه النبي، أول ما يصدر الدليل يطلع عليه النبي. إذن فلا يمكن التفكيك بين وجدان النبي صلى الله عليه وآله وبين صدور الدليل. إذن فعدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله يساوق عدم صدور الدليل، إن لم يساوق عدم وجود الحكم واقعا فهو يساوق عدم صدور الدليل على الحكم. إذن فالآية إنما تدل على أن عدم صدور الدليل يدل على التأمين عن الحكم، يدل على البراءة، عدم صدور الدليل يساوق البراءة لا عدم وصول الدليل إلى المكلفين، يختلف عن عدم وصول الدليل، لا يمكن مقايسة عدم وصول الدليل إلى المكلفين بعدم صدور الدليل الذي يساوق عدم وجدان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن مقايسة هذا بذاك. هذا هو الرد الثاني. الرد الثالث لو قطعنا النظر عن الردين الأولين فنقول بأنه هذه الآية ربما ليست بصدد إعطاء قاعدة عامة من أن عدم وجدان الدليل كاف للتأمين عن الحكم، ربما ليس بصدد إعطاء مثل هذه القاعدة العامة، وإنما هي بصدد أن الأحكام القاعدة الأولية في الأمور هي الإباحة واقعا تمسكا بالأدلة العامة الدالة على إباحة الأمور، من قبيل خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما معنى؟ يعني كل شيء أنتم مباح عليكم، الله تبارك وتعالى خلق الأشياء لكم للناس، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما أشبه من المطلقات والعمومات الدالة على أن الأمور بحدها الأولي مباحة إلا ما خرج بدليل, إلا ما ثبتت حرمته بدليل مخصص. ربما اعتمادا على هذه المطلقات والعمومات التي دلت على أن الأمور من الناحية الأولية مباحة على الناس ولا يمكن الخروج عن هذه الإباحة العامة إلا بمخصص, اعتمادا على ذلك ربما تقول الآية بأن عدم الوجدان يعني عدم وجدان المخصص, عدم الوجدان المخصص لهذه الأدلة العامة والمطلقات الدالة على الإباحة, عدم وجدان المخصص كاف في إثبات التأمين, وهذا في التأمين الواقعي ليس هذا إباحة ظاهرية, ليس هذا براءة ظاهرية, وإنما هذا معناه أن الأشياء كلها مباحة إلا ما خرج بدليل مخصص, وهذا صحيح في عدده. هذا يختلف عن قاعدة البراءة الظاهرية في كل شيء, البراءة الظاهرية حتى في الواجبات, حتى في الشبهات الوجوبية, هذا يختلف عن البراءة, اختلافه في أمرين. أولا, نحن بصدد إثبات البراءة الظاهرية, وهذا بناء على هذا التفسير سيثبت الإباحة الواقعية لا الإباحة الظاهرية, ونحن بصدد إثبات البراءة الظاهرية, هذا أولا. وثانيا, هذا في حدود الشبهات التحريمية ولا يشمل الشبهات الوجوبية, في الشبهات الوجوبية لا يمكن التمسك بهذه الآية للتأمين في الشبهات الوجوبية, لأن هذه الآية وردت في الإباحة عن المحرمات, في الإباحة عن المحرمات. إذن فربما تكون الآية معتمدة على هذه المطلقات والعمومات الدالة على الإباحة في كل شيء, وتقول الآية بأنه لا يمكن الخروج عن هذه الأدلة المطلقة والعامة إلا بمخصص, والمخصص ما لم يبلغ يمكن التمسك بالعمومات, هذا من المعقول أن تكون الآية بهذا المعنى. إذن فلا يمكن الاستدلال بها بهذه الآية على البراءة الظاهرية في كل حكم مشكوك, لا يمكن التمسك بهذه الآية لإثبات البراءة الظاهرية في كل حكم مشكوك. هذا هو الإيراد الثالث. ويرد عليه, يرد على الاستدلال بهذه الآية, أولا أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوق عدم الحرمة واقعا. لاحظوا في الرد الأول نقول بأن عدم وجدان النبي يساوي عدم الحرمة واقعا, لا يساوي عدم صدور الدليل بل يساوي عدم الحرمة واقعا, هذا في الرد الأول. وثانيا, أنه إن لم يساوق عدم الحرمة واقعا فعلى الأقل يساوق عدم صدور بيان من الشارع على الحرمة. إن أمكن التفكيك بين عدم وجدان النبي وبين عدم الحكم واقعا, فلا يمكن التفكيك بين عدم وجدان النبي وعدم صدور الدليل على الحكم, إذ لا يحتمل صدوره واختفاؤه عن النبي, لا يمكن أن يكون الدليل صادرا ويختفي عن النبي, لأنه وصدور الدليل ما معنى؟ يعني أن ينزل به جبرائيل على النبي, هذا معنى صدور الدليل, فهذا ما لا يمكن خفاؤه على النبي. وأين هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان على الناس؟ هذا يختلف عن ذاك, فلا يمكن مقايسة اختفاء الدليل على الناس بعدم صدور الدليل للنبي, يصير محتمل الصدور بالنسبة إلى الآخرين, يصير محتمل الصدور ولم يبلغ. وثالثا, إن إطلاق العنان كما قد يكون, إطلاق العنان أعم من أن يكون واقعيا أو ظاهريا, ونحن بصدد إثبات إطلاق العنان الظاهري, بينما ربما يكون هذا الإطلاق العنان الذي يشير إليه الآية ربما يكون إطلاق عنان واقعي ناشئ من أدلة المطلقات والعمومات الدالة على الإباحة بشكل مطلق في كل شيء. يقول أن إطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ أصل عملي يحقق تأمين ظاهري, قد يكون أيضا بلحاظ عمومات الحل التي لا يرفع اليد عنها إلا بمخصص واصل, وعمومات الحل تدل على الحلية الواقعية لا على الحلية الظاهرية, قد يكون بلحاظ عمومات الحل التي لا يرفع اليد عنها إلا بمخصص واصل. فتكون الآية تدل على أنه ما لم يصل المخصص بل يمكن التمسك بالعمومات، هذا طبيعي، ما لم يصل المخصص يمكن التمسك بالعمومات. ومنها قوله تعالى ما كان الله ليضل قوم، من جملة الآيات التي يستدل بها على البراءة الشرعية قوله تعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إذا صارت واقعية هذا جملة من الآثار المترتبة على ذلك يختلف، يعني عندما مثلا يقع تعارض بين هذه الإباحة وبين أمارة دالة عنه فأي منهما يقدم؟ في إذا كان حكم ظاهري من يجي حكم واقعي يتقدم على حكم ظاهري، لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري، والإمارة تتقدم على الأصول العملية. بينما إذا صار الحلية واقعية فهذه الحلية هم أيضا ناشئة من عمومات وتلك العمومات أمارات، فيصير معارضة بين أمارة وأمارة، وهكذا يعني آثار من هذا القبيل. وإن كان من ناحية التأمين هذا تأمين ذاك تأمين، لكن آثار في الآثار تختلف. ثم يختلف ذلك من زاوية أخرى الذي له تأثير على في إطار التأمين، وهو مدى سعة إطار التأمين، وهو من ناحية أنه هذا يختص بالإباحة في مقابل الحرمة، بينما نحن نريد البراءة عن في كل شك عن كل حكم، حتى الشك في الوجوب نحن نريد إثبات البراءة عن كل حكم مشكوك حتى الوجوب المشكوك. ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. تقريب الاستدلال بهذه الآية كما سبق في الحلقة الماضية أن هذه الآية دلت على نفي العقاب بمعنى من المعاني، لأنه الإضلال ليضل قوما قلنا في الحلقة الماضية أنه إما كناية عن الطارد عن رحمة الله ونوع من العقاب، بل إما طارد عن رحمة الله أو نوع من العقاب، في الحلقة الماضية موجود احتماليا، وكلا الاحتمالين يساوق المسؤولية والإدانة، يستلزم المسؤولية والإدانة. فيقول ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني لا يؤاخذهم بأحد المعنيين من المؤاخذة، لا يؤاخذهم الله تبارك وتعالى، لا يؤاخذ قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني عدم المؤاخذة مستمر إلى غاية، عدم المؤاخذة مستمر إلى غاية. ما هي الغاية؟ غاية عدم المؤاخذة، غاية عدم المؤاخذة هو البيان حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا بين لهم الأحكام الشرعية التي لا بد من أن يتقون الله من خلالها، الله لا بد من للناس أن يتقون الله من خلال الأحكام الشرعية، فعدم المؤاخذة يستمر إلى حين وصول ما يتقون، يعني وصول الأحكام الشرعية التي يتقونها. إن كان كذلك فبانتفاء الغاية ينتفي المغير، يعني بأنه لا تأتي المؤاخذة على الناس إلا إذا جاء البيان، ما لم يأتي البيان لا مؤاخذة، يعني ما لم يأتي البيان لا مؤاخذة، وهذا معناه البراءة عند عدم البيان على الحكم الشرعي. هذا هو وجه الاستدلال على البراءة الشرعية بهذه الآية الكريمة. عندئذ أولا الأسير الشيخ رضوان الله عليه يشير في هذه الآية إلى أن ما يتقون ماذا يقصد، حتى يبين لهم ما يتقون، لكي نعرف بأن هذه الآية هل هي لو ثبتت البراءة بهذه الآية، فهل أن هذه الآية من أدلة البراءة التي يمكن أن نرفع موضوعها بأدلة الاحتياط، بأدلة وجوب الاحتياط أو لا. إذ سبق معنا أشرنا إلى أن أدلة البراءة على قسمين: قسم من أدلة البراءة يدل على البراءة بمستوى لو جاء دليل على وجوب الاحتياط لانتفى موضوع تلك البراءة، وقسم من أدلة البراءة يدل على البراءة بمستوى أكبر، بمستوى بحيث لو دل دليل على وجوب الاحتياط لوقع التعارض بينهما، لا يرفع موضوع دليل البراءة، بل يقع تعارض بين دليل الاحتياط ودليل البراءة. هذه الآية من أي القسمين؟ يقول: ذلك منوط بتفسير كلمة ما يتقون. ماذا يقصد بكلمة ما يتقون؟ حتى يبين لهم ما يتقون. ما يتقون يعني شنو إجمالا؟ إجمالا يعني ما هو الذي يتقى؟ هو مخالفة الله. يتقى، لابد للناس أن يتقون من مخالفة أحكام الله، أن يحذرون مخالفة أحكام الله. ما يتقى يعني ما يحذر من، ما الذي يحذر من؟ مخالفة الله، معصية الله، مخالفة الأحكام. فلابد الغاية التي وضعت لعدم المؤاخذة هو بيان ما يحذر منه، بيان يعني الأحكام الشرعية التي يحذر من مخالفتها. هذا المقصود، بيان الأحكام الشرعية التي يحذر من مخالفتها، هذا هو الغاية لعدم المؤاخذة. الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الناس إلى متى؟ إلى حين يأتي البيان من قبل الله على كل حكم يحذر من مخالفته. على كل حكم يحذر من مخالفته واقعا، أو يحذر من مخالفته ولو من باب وجوب الاحتياط. هذا المعنيان. تارة يقصد بالبيان على مجيء البيان على الحكم الذي يحذر من مخالفته بما هو حكم واقعي، تارة يفسر هكذا بما هو حكم واقعي، يحذر من مخالفته الواقعية. إن فسر هكذا لكان هذا يعني أنه إذا جاء دليل على الاحتياط لتعارض مع هذا الدليل، لأنه هذا الدليل بما هو حكم واقعي بل يحذر من مخالفته بما هو حكم واقعي، لا بما هو يجب الاحتياط عليه، بل بما هو حكم واقعي بل يحذر منه. تقول الآية بأنه لا يؤاخذ عليه ما لم يأتي بيان على هذا الذي يحذر منه، ما لم يأتي بيان على هذا الذي يحذر منه لا يؤاخذ عليه، يعني ماكو داعي أن تحذرون، يعني أنتم في براءة، يعني أنتم في براءة عن هذا الحكم الواقعي ما لم يأتي بيان على هذا الحكم الواقعي. فإذا جاء دليل آخر دل على وجوب الاحتياط تعارض مع هذه الآية. بناء على هذا التفسير للآية، لو جاء دليل آخر دل على وجوب الاحتياط لوقع التعارض بينه وبين دلالة هذه الآية، لأن هذه الآية تقول بأنه لا يؤاخذ الإنسان المكلف، لا يؤاخذ ما لم يأتي له دليل على الحكم الواقعي، ما لم يأتي له دليل على الحكم الواقعي لا يؤاخذ. هذا يعني أنه ليس عليه وجوب الاحتياط، لا يجب عليه الاحتياط. فإذا دل دليل على وجوب الاحتياط تعارض مع هذه الآية. هذا بناء على تفسير ما يتقون، يعني ما يتقى منه بصفة كونه حكما واقعيا. التفسير الثاني أن يقصد بما يتقون يعني ما يتقون ولو على أساس عنوان ثانوي، وهو عنوان كونه يجب الاحتياط عند احتماله، عند احتمال هذا الحكم، يجب الاحتياط بدليل آخر، وهذا شكل عنوان سالم، يعني يتقى من لا بعنوانه الأولي بل بعنوان كونه حكم محتمل يجب الاحتياط تجاهه بدليل آخر دل على وجوب الاحتياط ظاهرا. فهذا الذي أدى إلى الاتقاء لا بما هو حكم واقعي بل بما أنه انطبق عليه جرى عليه وجوب الاحتياط ظاهرا. فإن كان بهذا المعنى أو يشمل هذا على أقل تقدير، لا نقول بأنه لا يشمل بيان الحكم الواقعي بل يشمل بيان الحكم الظاهري فحسب، بل نقول بأنه بحيث يشمل بيان الحكم الظاهري، يعني أنه يقصد بما يتقى يتقى سواء بعنوانه الأول أو بعنوانه الثانوي، سواء بعنوانه الأول بعنوان كونه حكما واقعيا أو بعنوانه الثانوي يعني بعنوان كونه يجب عليه الاحتياط ظاهرا. إن كان يشمل هذا المعنى لكان دليل وجوب الاحتياط، بل ينفي موضوعه، ينفي موضوع هذا الدليل على البراءة، لأنه إلى متى يمتد عدم المؤاخذة؟ ما هي غاية عدم المؤاخذة؟ الغاية التي وضعت لعدم المؤاخذة هي عدم وجود بيان على من؟ على ما يتقى إما واقعا أو ظاهرا. فإذا جاء دليل على وجوب الاحتياط يعني جاء ما يتقى ظاهرا، يعني انتفى موضوع هذه البراءة، موضوع هذه البراءة ينتفي. فبناء على هذا التفسير لو جاء دليل على الاحتياط لانتفى به موضوع هذه البراءة. والسيد الشيد ظهر لا يعلق على هذه الآية أكثر من هذا المقدار، إذن ليس واضحا أن تكون هذه الآية تدل على البراءة بالمستوى الذي يستطيع أن يعارض أدلة الاحتياط. ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة، ما يكرر تقريب الاستدلال يعتمد على ما سبق في الحلقة الماضية. وما يتقى في قوله حتى يبين لهم ما يتقون، إن أريد به ما يتقى بعنوانه يعني بعنوانه الأولي بما هو حكم واقعي، إن حصر بالمخالفة الواقعية يعني بالحذر عن مخالفة الحكم الواقعي بما هو حكم واقعي، الحذر عن مخالفة الحكم الواقعي. وما يتقى إن أريد به ما يتقى بعنوانه يعني بعنوانه الأولي إن حصر بالمخالفة الواقعية للمولى، فتكون البراءة بناء على هذا التفسير تكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع. ما لم يبين الواقع لا يؤاخذ المكلف، وهذا يعني أنه لا يجب الاحتياط، فإذا دل دليل على وجوب الاحتياط معارضا فيتعارضا، فلا يكون دليل الاحتياط نافيا لموضوع البراءة بناء على هذا التفسير الأول بل يتعارضان. وأما إن أريد به، إن أريد بما يتقى ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري يعني بعنوان كونه مصبا لوجوب الاحتياط، بعنوان كونه حكما احتماليا يجب فيه الاحتياط ظاهرا ولو بهذا العنوان، وإن أريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري كعنوان المخالفة الاحتمالية، هذا العنوان الذي وقع موضوعا لأدلة الاحتياط حيث أن دليل الاحتياط دل على أن المخالفة الاحتمالية غير جائز، مخالفة الاحتمالية حرام أدلة الاحتياط هكذا تقول، فيشكل هذا عنوان ثانوي ولو بعنوان ثانوي ظاهري كعنوان المخالفة الاحتمالية، إن قصد بما يتقى ما يشمل هذا المعنى كان دليل وجوب الاحتياط يعني إن تم دليل على وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة. هذا الورود هنا إشارة إلى ما درستموه في بحث تعارض الأدلة، حيث أن الفرق بين الورود والحكومة أن الحكومة عبارة عن أن أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر رفعا ادعائيا بل تنزيليا ادعائيا، بينما الورود يكون في باب الورود يكون أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر واقعا حقيقة. ف فهنا إذا كان دليل وجوب الاحتياط يرفع موضوع البراءة بهذا النحو يكون رفعا حقيقيا فينطبق عليه اصطلاح الورود. فيقول واردا كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة لأنه بيان لما يتقى دليل وجوب الاحتياط بيان لما يتقى يعني فقد وصله بيان ما يتقى ولو بالعنوان الثانوي واردا على هذه البراءة لأنه بيان لما يتقى بهذا المعنى يعني بهذا المعنى الذي يشمل العنوان الثانوي. يبدو أن التعليق على هذه الآية بهذا المقدار. إذن ليس من الواضح أن تكون هذه الآية بالمستوى الذي يمكنه أن يعارض أدلة الاحتياط. هذه الآيات التي استدل بها على البراءة. الآن نأتي إلى الروايات السنة الشريفة أدلة البراءة من السنة. استدل من السنة بروايات منها ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي. قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي لا بد وأن يبحث حوله في نقطتين. النقطة الأولى أنه ماذا يقصد بالورود حتى يرد فيه ناهي كل شيء مطلق. خب أما الإطلاق فأستفيد منه البراءة يعني التأمين. كل شيء مطلق يعني متسامح فيه مؤمن عنه حتى يرد فيه ناهي. خب ماذا يقصد النقطة الأولى التي ينبغي أن نتوقف فيها ونبحث هي أنه ماذا يقصد بقوله حتى يرد فيه ناهي. ما معنى الورود؟ إذ لو قصد بالورود صدور الدليل لما دل ذلك على البراءة بالمعنى المقصود من البراءة لأننا نريد أن نثبت البراءة لمن لم يصل إليه الدليل لا لمن لم يصدر بحقه الدليل. نحن مقصودنا من البراءة هو أننا نحن البعيدين عن عصر الناس عندما لم يبلغنا الدليل وإن احتملنا أن الدليل يكون صادرا في الواقع لكن لم يبلغ إلينا لم يصل إلينا. في هذه الحالة نريد أن نجبر البراءة. هذه هي البراءة المقصودة. البراءة المقصودة إثباتها هي البراءة بالنسبة لمن يحتمل صدور الدليل لكن لم يبلغه الدليل لم يصل إليه الدليل. هذا هو المراد بالبراءة المطلوبة. فإن كان المقصود بقوله لم يرد حتى يرد فيه الناهي كل شيء مطلق حتى يرد فيه الناهي صدور الدليل لما دل على البراءة المطلوبة وإنما يدل على أنه كل شيء مطلق حتى يصدر الدليل وحتى يصدر الدليل ربما يكون صادرا ونحن لا ندري فهذا لا يثبت لنا البراءة. إنما يمكن إثبات البراءة بالمعنى المطلوب بهذه الرواية فيما إذا قصد بالورود الوصول وصول الدليل. إذن فهذا بحاجة إلى بحث وتحقيق من أن الورود هنا هل يقصد به الوصول أو يقصد به الصدور. والنقطة الثانية التي هي بحاجة إلى بحث أيضا أنه هل أن هذا الناهي بل كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي ماذا يقصد بناهي حتى يرد فيه ناهي؟ هل يقصد به حتى يرد فيه الناهي الواقعي أو حتى الناهي الظاهري كوجوب الاحتياط؟ وجوب الاحتياط أيضا نوع من الناهي لكنه ناهي ظاهري. وجوب الاحتياط ناهي ظاهري. فقوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي إن قصد به الناهي الواقعي لكانت هذه براءة على مستوى يقبل التعارض مع أدلة الاحتياط. وأما إذا قصد بالنهي النهي سواء كان نهيا واقعيا أو ظاهريا لأصبح هذا من نوع الأدلة على البراءة من النوع الذي لو دل دليل على الاحتياط لنفى موضوع هذه البراءة لأنه حتى يرد فيه نهي. فإذا قلنا أن قوله حتى يرد فيه ناهي يعني حتى يرد فيه ناهي سواء كان ناهيا واقعيا أو ظاهريا فإذا ورد دليل على البراءة على الاحتياط لكان هو نهي ظاهري فانتفى موضوع هذه البراءة. إذا قصد بالنهي هنا هو النهي سواء كان واقعيا أو ظاهريا، فإذا ورد وجوب الاحتياط، إذا دل دليلا على الاحتياط يعني ورد نهي ظاهري، وبذلك تنتفي هذه البراءة، هذه البراءة تنتفي. إذن فلا بد أن يبحث عن أن هذا النهي هل يقصد به النهي الواقعي فقط أو يقصد النهي سواء كان نهيا واقعيا أو ظاهريا. وسير الشيخ رضوان الله عليه يبحث النقطة الأولى من هاتين النقطتين والنقطة الثانية بعد ذلك يحذفها، يعني يحذف شرحها. لاحظوا العبارة بهذا المقدار: واستدل من السنة بروايات منها ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما: الأولى أن الورود ورود النهي حتى يرد فيه النهي، هذا خطأ هنا هم نفس الشيء، خطأ مطلعي هذا، حتى الصحيح حتى كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي حق خطأ. شدة الوضوح عندي ربما عشرات المرات أنا قاري هذا وما ملتفت إلى هذا الخطأ. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما: الأولى أن الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود، إن كان بمعنى الوصول يعني ما لم يصل إلينا فنحن في سعة، فنحن في إطلاق، وهذا هو المطلوب ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود، أو الصدور، أو يقصد بالورود الصدور لأن لا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع بل مع عدم وصوله، حتى لا يفيدنا هذا الحديث فيما إذا احتملنا الصدور ولم يصلنا إلينا ولم يصل إلينا دليله، فلا يفيدنا هذا الحديث بناء على تفسير ذلك بمعنى الصدور. هذه هي النقطة الأولى. الثانية أن النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهر؟